أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل الانقطاع كنا نتحدث عن قاعدة الصحة، والمصنف حفظه الله تعالى تعرض إلى الاختلاف أو أحوال العامل وماذا سيبني عليه الحامل. العامل هو الذي يؤدي العمل، والحامل هو عبارة عن نحن. عندما ننظر إلى ذلك العامل، هل سنبني على الصحة عندنا؟ طبعا بعضهم يعبر الصحة عند الحامل، وبعضهم يعبر الصحة الواقعية. شنو الفرق؟ عندنا الصحة عند العامل، عندنا الصحة عند الحامل، عندنا الصحة الواقعية. جواب ذلك يقول أنه الصحة عند الحامل هي الصحة الواقعية كما يراها هو. هو يرى الصحة الواقعية هي الصحة عند الحامل. فإذن الصحة الواقعية تساوي الصحة عند الحامل، فما في فرق من هالتعبير، سواء عبر هذا أو هذا التعبير. زين، جيد. الأقسام التي ذكرناها سابقا لا بأس أن نذكر خلاصتها حتى أننا نبني عليها، والبحث مرتبط بها. المصنف حفظه الله قال: إذا كنا نعلم بجهل العامل بالأحكام بالأجزاء بالشرائط، طبعا نتكلم عن الأحكام التي تؤثر على الصحة والفساد، أما مثلا جهل بالمستحبات ما نشغل فيها احنا، يعني جهل لو لم يأتي بالمستحب ما راح يأثر عن الصحة في الصحة يعني. فقال: إذا كنا نعلم بجهله بالأجزاء والشرائط والموانع ما نقدر نبني على الصحة، لأنه مثل ما ذكر السيد أخوي قال صارت الصحة تبني على شنو؟ تبني على أنه حمل هذا الشخص أنه سيؤدي العمل بنحو صحيح مؤثر، كما قالوا هكذا بأنه ظاهر حال الإنسان لما العاقل، يعني الإنسان العاقل لما يؤدي عمل، والعمل مو مرتبط به لوحده فقط، أيضا مرتبط بالآخر، يعني يؤثر على الآخرين، يأتي به بطريقة تكون مقبولة عند الآخرين، يرتب الآخرون عليه أو على العمل الآثار، لا سيما عندما يكون القضية أيضا مرتبطة بحكومة معينة، سيأتي بالعمل بما يوافق رأي الحكومة حتى يكون مقبولا عند الحكومة. أما يأتي بطريقة مختلفة عنهم سيؤدي إلى رفض العمل وعدم قبوله. هذا الأمر، هذه الفكرة، هذه منطبقة على الذي الشخص الذي نعلم بجهله هو. طبعا بين قوسين راح أنبه على شيء معين بيفيدنا حتى في كلام فهم كلام شيخنا الأستاذ المكارم. لاحظوا أعزائي، عندنا علم إجمالي إن كثيرا من الناس يجهلون الأحكام الشرعية، هذا شيء مسلم به، علم إجمالي إن كثير من الناس، يعني أنا لو لاحظ من واحد، يعني لو لاحظ كم درجة الأشخاص اللي هم فعلا وإيش يعني كم نسبة الأشخاص اللي هم ما درسوا دراسة أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام، وإنما أخذوها هكذا. كثير كثير. وأيضا نسبة الأشخاص الذين نختلف معهم في الرأي في كيفية الوضوء، في كيفية الصلاة، في كيفية الصيام، في حتى العقود والإيقاعات، كاختلاف نظري يستتبع طبعا اختلافا عمليا، كثير. لكن هذا العلم الإجمالي عندما نضع أصبعنا على فلان، هذا فلان، هذا الشخص، هذا هل لدينا علم أنه جاهل؟ لا، ما عندنا علم أنه جاهل. يعني هل لدينا علم أننا نختلف مع هذا الشخص؟ لا، ما عندنا. عندنا علم إجمالي بشكل عام أنه أهل المجتمع، من نعيش معهم في المجتمع، في كثير منهم عندهم جهل، كثير منهم عندهم أخطاء، ايضا نسبه منهم في نسبه منهم عنده ايضا تهاون واستخفاف، تلاعب ايضا، لكن عندما نضع أصبعنا على فلان على واحد اثنين ثلاثة منهم يكون العلم الإجمالي غير منجز لأسباب تذكر في علم الأصول. فإذا الحالة الأولى هي الحالة التي ذكرنا قبل شوي، لو كنا نعلم بجهل هذا الشخص، نعلم بجهل هذا الشخص، كيف نعلم بجهله؟ هذا لا يكون إلا عن اطلاع عن قرب عادة، يعني غالبا شخص نعلم يعني نطلع يعني نحن اطلعنا على كيفية وضوءه سابقا وجدناه خاطئا، أو أعلم أنا مثلا لكوني معه في مدرسة واحدة أو في مثلا على مائدة واحدة نجتمع كذا، أعلم أن فلان هذا غير متفقه في دينه، هذا لا يمكن نحمله عمل على صح. الصورة الثانية الأشخاص الذين نجهل علمهم وجهلهم، يعني لا نعلم هل هو متفقه أو غير متفقه، هو غالب الناس هكذا. لأن قلنا قبل شوي عندي علم إجمالي أن في نسبة كبيرة من المجتمع غير متفقهين، أما لما نضع إصبعنا أو يدنا على شخص معين هذا نعلم عنه، قل له هذا مجهول الحال، هذا هو كشخص نجهل حاله، هل هو من النوع المتفقه أو من النوع الجاهل المقصر، أيضا في ناس مقصرون من هذا النوع من هذا النوع، غالب الناس اللي نتعامل معهم من أي نوع؟ من هذا النوع الثاني، نجهل أوضاعهم العلمية كأشخاص. الشيخ قال هذا السيرة موجودة عندنا، السيرة أنه هؤلاء نرتب عليهم قاعدة الصحة، أصالة الصحة نرتب عليهم، وهذا هو هذا اللي بيفكنا من مسألة وإيش توقف الحياة الاجتماعية، هو هذا غالب الناس من هذا القسم، غالب الناس فلان درس لو ما درس، وش دراني يعني درس لو ما درس، كان ويا 24 ساعة أنا أشوفه في مجالات قليلة، أما الأشخاص اللي أنا عندي وياهم خلطة بحيث أن أنا أعلم عن يعني مستوى علمهم هذا قليلين محدودين، 5 أشخاص 10 أشخاص 20 شخص، أما المجتمع الآلاف المؤلفة ما أدري عنها. فإذا القسم الثاني هو القسم الأكبر من المجتمع، وهذا صحيح. نأتي للقسم الثالث الذي نعلم بتفقهه أنه متفقهون إما اجتهادا وإما تقليدا، وغالب طبعا في مجتمعنا هو أنه شلون تقليد، نحن مقلدون وهو أيضا مقلد. إن اتفقنا نصنف ذكر عدة أحوال، إن كنا نفس الشرائط والموانع والأركان التي نراها هو أيضا يراها، اتفقنا في الأحكام فأهلا وسهلا بناصرنا، هذا النور على نور ستنجري فيه أصالة الصحة، يعني هو يصلي بنفس طريقتنا اللي احنا نصلي فيها من حيث الأحكام، احنا بناصرين شيء جيد. النحو الثاني نحن طبعا إذا كنا نعلم بتفقهه وباتفاقنا معه سنجري في أصالة الصحة، إذا كنا نعلم بتفقهه ونجهل هل نحن نتفق إياه أو نختلف معه أصلا، هل يوجد اختلاف أو لا يوجد اختلاف، أيضا سنجري فيه أصالة الصحة. أما إذا علمنا بتفقهه وعلمنا باختلافنا معه في الأحكام لدينا 3 حالات. الحالة الأولى إذا علمنا باختلافنا معه، إحنا نختلف معه، إما يكون هذا الاختلاف على نحو التباين لا يمكن الجمع بينهما، فما نحن نراه نحن أمرا ضروريا للصحة ويراه ماذا مانعا من الصحة، نحن نلزمه بأمر وهو يرى الإلزام بعدم الأمر، بالعكس عكسنا بالضبط، كيف نحمله على الصحة؟ ما نقدر نحمله على الصحة، وهذا واضح. النحو الثاني صحيح بيننا اختلاف لكن يمكن الجمع، يعني أحدهما يشترط مثلا الإخفات، والثاني يقول يجوز الإخفات ويجوز الجهل. قول يقول الذي يقول يجوز الأمران، يجوز الأمران، يمكن أن يختار ماذا؟ الإخفات. أنت تخل من الإخفات أو خل من الجهل براحتك. يعني إذن النحو الثاني من الاختلاف يمكن الجمع بينهما من ناحية تطبيقية، يمكن الجمع بينهما. خلنا أجيب مثال، أنا بضب بعد شو بنعول على مثال. الآن في غسل الجنابة عندنا الآن الآراء المشهورة بين مراجعنا، لدينا رأيان مشهوران بين المراجع. رأي يقول أنه غسل الجنابة الترتيبي 3 مراحل: الرأس والرقبة ثم الأيمن ثم الأيسر. ورأي يقول الرأس والرقبة ثم بقية البدن. أخوي الذي يقول بقية البدن هي مرحلة ثانية، لو قسمنا البدن إلى أيمن وأيسر بيقول يقول إنه باطل. ما يقول باطل، بيقول بالعكس، بيقول احتياط استحباب أصلا. فإذا لو قسمنا البدن إلى 3 مراحل: رأس ورقبة ثم أيمن ثم أيسر، فهو صحيح عند الجميع. فإذا يمكن الجمع بينهم. لكن لو اغتسل هذا الشخص رأس ورقبة ثم كل البدن، فذاك الثاني يرى أن غسل هذا الشخص باطل. فلما يأتي ويصلي سيكون صلى بدون طهارة، ولا يصح له الاهتمام به. فإذا هذا القسم الثاني. يظهر من كلام المصنف أنه، وإن كان طبعا الشيخ الصنقور اختار أنه لا نجري فيه أصالة الصحة، لكن ظهر من كلام أنه هناك من قال بجريان أصالة الصحة في هذا النوع، نوع الاختلاف الذي يمكن الجمع بينهما. في نوع ثالث من الاختلافات، نوع ثالث من الاختلافات لا أعلم أنه من النوع الذي لا يمكن الجمع أو من النوع الذي يمكن الجمع بين الرأيين. شنو الآن نجري في أصالة الصحة ولا نجري؟ الشيخ قال إحنا أساسا في كل القسمة كنا نقول بعدم الجريان، الآن عندما نشك أنهما بالقسم الأول والقسم الثاني سنقول بعدم الجريان. هذا واضح، هذا رأي المصنف. يعني إذا علم الحاصل، إذا نعلم بوجود اختلاف، أنا أريد أقول نتيجة كلام المصنف حفظه الله كالتالي: إذا نعلم بوجود اختلاف بيننا وبين العامل، هذا الاختلاف سواء كان على نحو التباين أو كان على نحو إمكان الجمع بينهما، أو جهلنا أنه من هذا النوع ومن هذا النوع، بمجرد أن تعلم أن بينك وبين العامل اختلاف في الأمور الإلزامية الضرورية وليس في المستحبات والمكروهات، بمجرد أن تعلم أن بينك وبينه خلاف في هذا الجانب في الأمور الضرورية التي يتوقف عليها الصحة، لا يمكنك البناء على أصالة الصحة، لا يمكن. إذن هذه الفكرة، إحنا نرجع إلى الإشكال اللي أشرنا إليه على في نهاية الجلسة وبعد الجلسة الأخيرة. قلنا يعني لو أردنا تطبيقها في الخارج راح تستدعي ما يلي. يعني نتيجة الفكرة هذه، بمجرد أن نعلم أن فلان متفقه في دينه، فلان متفقه ونحن إن شاء الله متفقهون في ديننا، لكن بمجرد أن تعلم أنه يقلد مرجعا آخر، ما تقدر تبني على أصالة الصحة، ما تقدر. ليش؟ لأننا يعني نعلم أنه في الطهارة بيننا وبين خلافات موجودة، في الصلاة بيننا وبين خلافات. إلا منه المتساهل، إن صح التعبير المتساهل، يستطيع أن يبني على أصالة صحة من المتشدد. يعني خلنا أرجع أكد الفكرة بعدة أمثلة. خو لماذا الآن أول شيء نقول مع علمنا بناء على كلام المصنف الآن حاليا لن نستطيع أن يعني بمجرد أن نعلم اختلافنا المرجعي، نحن أن نقلد مرجعا يختلف عن مرجع ذاك، لا نستطيع أن نحمل على أصالة الصحة. ليش تقول هالشكل؟ بقولك أنا بعض جيبك أمثلة مو راجعة إلى المستحبات أو كذا. المثال الأول إحنا قلنا قبل شوي، الغسل الجنابة. هذا الآن عندنا الآن من المراجع اللي يقول إن الغسل مرحلتين، كان السيد أخوي السيد السيستاني، والمراجع اللي يقول الغسل ثلاثة مراحل على نحو الوجوب أو على نحو الاحتياط الوجوبي، السيد الإمام والسيد خامنائي. فإذا مقلد السيد خامنائي في بناء على كلام المصنف أريد أقول الآن ما يقدر يجي يصلي يبني على أن الإمام هذا الآن اللي يصلي، يمكن هذا الإمام اللي يصلي إذا كان قال لسيد السيستاني يغتسل الغسل الجناب وإيش مرحلتين، كيف رح نصلي، كيف رح يصلي وراه؟ وبالتالي أنا أتكلم عن غسل الجنابة. في أيضا مسألة أخرى، هل غسل الجمعة يجزع عن غسل الجنابة أو لا؟ أيضا مسألة خلافية. هل غسل الجمعة يجزع عن الوضوء أو لا؟ مسألة خلافية. المتساهل يستطيع أن يأتم بالمتشدد، أما المتشدد ما يقدر يأتم بمن؟ بالمتساهل. طبعا واضح مش قصدي متساهل متشدد، طبعا مو قصدي متساهل يعني متهاون في دينه، لا قصدي يعني الحكم الأسهل، ولا كل هذه اجتهادات في فهم النص في استنباط الحكم الشرعي. فالآن اللي يقلد مرجعا يقول بأن غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء، كيف سيصلي يوم الجمعة خلف إمام يقول بأن غسل الجمعة يجزئ عن الوضوء؟ كيف على كلام المصنف؟ أنا قاعد أبين أنه كلام المصنف الآن الذي ذكره راح يستتبع النتائج دي. حتى في الحج والعمرة مرجع يشترط الموالاة في السعي، مرجع ما يشترط الموالاة في السعي، هذا مثلا في السعي. في رمي الجمار مرجع يشترط الموالاة في رمي الجمار، مرجع ما يشترط الموالاة في رمي الجمار. فلما أنا لما أدري أن هذا لا يشترط، أنا أشترط الموالاة وهو لا يشترط الموالاة، ما أقدر أوكله يروح أنه يرمي عني، انه ممكن يروح يرمي عني. لما يروح يرمي عني يقول والله يرمي بدون ايش، بدون موالاه، ما اقدر اوكل انه يرمي عني في ظرف التوكيل. ايضا حتى الذبح في ميناء، ليش حتى الذبح هنا طبعا الذبح بيجي من قاعده ثانيه غير قاعده الصحه، يعني سلام الاخر مع قاعده الصحه. في الذبح احنا نشترط الذبح بالحديد، وهذاك ما يشترط الذبح الحديد، كيف من المكان اللي يذبح لنا؟ احنا نبغى يذبح الحديد، وهذاك ما يشترط الذبح الحديد، يروح يذبح بدون حديد. حتى في الصيام كيف انا اخليه يصوم عن ابوي؟ احنا نبغى يصوم عن الوالد المرحوم رحمه الله تعالى ورحمه موتانا وموتاكم، وهو يقلد مرجع يجوز الارتماس في الماء، وايضا يجوز الابار، اخذ الابار، انه الابار حتى وان كانت مغذيه لا تفطر، واحنا عندنا انه الابار المغذيه وايش من المفطره، كيف هالشكل خلي يصوم؟ فاذا اريد اقول الخلافات الموجوده بين الفقهاء، انه لو طبقنا كلام المصنف بمجرد ما تعلم انه القلد مرجع غير مرجعك، ما تقدر ان تتبع صلاته، لا في وضوءه، لا في صلاته، لا في صيامه، لا في حجه، نعم جدا. حتى في طلاق ترى، حتى في الطلاق، في بعض أنحاء الطلاق، يعني بعض الحين يرى هذا يرى شيء معين لازم في الطلاق، الثانية ما يراه لازم فيه. مثلا في الطلاق الخلعي لو كان الكراهة من الاثنين، هل يمكن إيقاع طلاق خلعي أو لا؟ بعض الفقهاء يقولون لا، طلاق خلعي يلزم انه يكون الكراهه من الزوجه فقط، الزوج ما عنده كراهه، اذا هو كارهها ايضا ما يصح خلع، صحيح؟ اذا هو ايضا كارهها ما يصح خلع. الان الواقع العملي في الخارج شلون؟ الان خلينا نسال بعضهم، صحيح هي كارهه لنا، لكن لما صارت المشاكل صارت المشاكل وطولت
اصبح من الجنه،
اصبح خلاص كان ما ابغاها، ما هي ما تبغاني، أما أبغاها. الحال هذه هي الآن المشاكل بدأت من الزوجة صح، لكن مع استمرار المشاكل ومع مطالباتها هي بالطلاق ومع مطالبة أهلها بالطلاق أيضا، هو خلاص شزت نفسه يقول لما يبغاني ما أبغى، لكن آخر تعوضني فلوس. فنحن هذا الطلاق خلعي ما في إشكال عند بعض المراجع؟
ما في إشكال
عند بعض المراجع؟
لا هو في الأساس كموضوع يعني ما في إشكال، لأنه هي طالبة من الأساس.
الان لما نتكلم احنا
تغير يعني الان قال خلاص
يلا، لكن الطلاق الخلعي لما الاشكال على كلامكم شيخنا الان في هالحدود، الاشكال في هذا الحدود اللي يقول احنا العمده في تصحيح الطلاق الخلعي شيخنا وعدم تصحيحه، اي عمل لازم يكون واجدا لشرائطه حينه في حين نفس العمل صحيح، في حين إيقاع أن الطلاق الخلعي في حين الإيقاع هذا كان الكره من أين؟ من الزوجين. لحظة إحنا الشروط اللي نشترطها لازم تكون متوفرة حين وش؟ حين أداء العمل، مو قبل 6 شهور أو قبل سنتين. قبل سنتين صحيح كانت هي الكارهة له وهو لم يكن كارها لها حسب المدعى، أما بعد ما مضت سنتين وهي قاعدة في بيت أهله وما أدري شلون، الآن حاليا هو يقول خلاص أنا ما أبغاه، حتى لو بتقول لي تبغى ترجع وإيش أنا ما أبغاه الآن. فإذا حاليا إحنا نبغى نريد الآن نوقع الطلاق الخلعي حاليا الكراهة من الاثنين. طبعا ويمكن أيضا نضيف إشكال آخر شيخنا، ما يعني يبعد جدا أنه الكراهة، يعني ما أقول يبعد جدا، خلينا نشيل كلمة جدا، يبعد أن تبدأ شرارة الكراهة من الاثنين في وقت واحد. يبعد ليش يبعد؟ هذا وقت الخارج يعني، تبدأ من واحد والثاني يزيد عليها، وهذا يزيد موقف وهذا يجيب موقف وهذا شلون يحدث الانشقاق والانفصال.
الكراهة بنسب يعني
معينة. فشاهدنا أريد أقول أحسنتم، فنرجع إلى محل كلامنا، أريد أقول يعني مقتضى كلام المصنف حفظه الله أنه بمجرد أن نعلم، إذا أنت ما تدري، أشوف هذا لعله من الجوانب التي تبين استهجان الفكرة صح التعبير، إذا أنت ما تدري أن هذا متفقه في ديننا ولا لا تقدر تبني على أصالة الصحة. هل هذا الآن شخص متعلم الدين لو متعلم الدين تبني على أصالة الصحة؟ إذا تدري أنه متعلم معالم دينه لكن ما تدري هو يوافقك أو يخالفك في التقليد تقدر أيضا وإيش تبني على أصالة الصحة. لكن من تعلم أنه متفقه في دينه ويقلد مرجعا آخر امتنعت أصالة الصحة. يجي ممكن قواعد ثانية يجي تخدمناها، المصنف ما قال ما نمنع القواعد الثانية، بس قواعد الصحة ما بقدر نجيبها بمجرد أن تعلم أنه مختلف معك في التقليد. مشكل هذا مشكل، فكرة دي مشكلة. إحنا الآن جبنا جوانب الموضوع، لا بأس الآن عندنا 10 دقائق، مجال 10 دقائق. طبعاً سابقاً أرسلنا على الجروب يعني على القناة أو على الجروب هذا جسمه يعني كلام السيد الإمام عليه الرحمة في أصالة الصحة، سيد أخوي سيد السيستاني سيد البجنوردي الشيخ المكارم الشيخ الرواني، هذه كلها أرسلناها راح نستعرضها واحد واحد. طبعا سيد البجنوردي تقريبا ما تكلم عنها، ما قرأت عدة مرات ما شفت تتكلم عن مسألتنا هذه اللي نتكلم عنها بشكل واضح. جاب بعض العبائر اللي يمكن واحد يعول عليها، احنا ما نريد نقول بما انه قال اذا يستفاد، نريد الواحد يتكلم عنها بشكل ايش واضح. سيد البجنوردي راجعوها شوفوا يمكن تلتفتوا الى بعض الفقرات او مثلا متقدم او متاخر، مثلا يمكن اخر حديث عنها يعني مو في نفس موضعنا، راجعوا. احنا راح نستعرض واحد واحد من هؤلاء هذه الشخصيات العظيمه بارك الله فيهم، أحمد الله ماضينا منهم حفظ الباقين، نشوف شنو قالوا في الفكرة. نبدأ بسيد الإمام في هذا اليوم، طبعاً اللي أرسلناه مأخوذ من كتاب الرسائل للسيد، الجزء الأول صفحة 320 إلى 337. لا بس نذكر أنه مصنف طبعاً سابقاً أشار أنه السيد الإمام استدل ب إن في صلاة الصلاة على الميت، إن في الصلاة على الميت في الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله ما كانوا يسألون أنه من اللي غسلهم أو كيف غسلوا الميت أو كيف كفنوه، يجون يصلون على الميت بدون ملاحظة كيف تم تغسيله وتكفينه وتحنيطه. قلنا هذا لوحده هي مو دليل كافي على أصالة الصحة. طبعا السيد هنا في هذا الموضع هذا المثال جاب لك جاب أمثلة أخرى، يعني ما جاب مثال واحد أنه الصلاة على الميت لوحده، جاب عدة أمثلة استدل بها. أما فيما يرتبط بمسألتنا نحن وهو الأمر الثاني الذي بحثه السيد في القاعدة، ابتدأ السيد بملاحظة أو البحث أنه شنه مدرك أو نكتة قاعدة أصالة الصحة. شنو النكتة؟ لدينا نكتتان. طبعا السيد السيستاني أيضا ذكر أمور مقاربة منها لعلنا سابقا ذكرناها أيضا، يعني في بالنا ذكرناها الله العالم. المهم السيد الإمام شنو يقول؟ يقول عندنا نكتتان. النكتة الأولى إنه غلبت صدور الفعل الصحيح من الفاعل المريد لإيجاد فعل لتوقع ترتب الأثر عليه، الغلبة. لكنه هل فعلا في غلبة في الخارج؟ غلبة وقوع الفعل الصحيح بيصير بيرجع له. يعني المبنى الثاني إنه ما دام هؤلاء العقلاء عندهم رئيس، عندهم مشرف عليهم، عندهم سلطان، وأيضا في قوانين تسودهم، فيضع هذا السلطان وهذا الرئيس يضع قوانين لتسهيل أمر المرؤوسين أو الشعب أو الجمهور، تسهيله من ضمنها أصالة الصحة. يعني هذه الفكرة تهدف مو إلى يعني حفظ النظام أو عدم الإخلال بالنظام، وإنما رفاهية على الجمهور بحيث أنهم ما يكونون في سعة من هذا، ما يضيقوا على حالهم، خلاص ابني على الصحة وامشي. بدأت الفكرة هكذا من الرؤساء، ثم درج عليها الفقهاء، درج عليها العقلاء أيضا، درج عليها العقلاء أنهم يمشون على هذا الفكرة. إنزين، بناء على الرأي الأول أنه غلبت الصدور، أنه الإنسان العاقل لما يؤدي عمل سيؤديه وفقا للأحكام الصحيحة لما يترتب عليه الأثر، يعني سيؤديه بطريقة يترتب عليه أو على ذلك العمل الأثر، هذا سيرتبه بما يراه هو مؤثراً أو بما نراه نحن مؤثراً. الجواب بما يراه هو. الآن الدليل بما هو في حد نفسه بهالمقدار هذا سيؤدي العمل بما يراه هو مرتباً إلى الأثر، إلا إذا هو يريدنا كي يضاف بين قوسين، إلا إذا يريد أنه أيضاً نرتب نحن الأثر سيلاحظ الاثنين. سيدي يقول إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا كان مبنى أصالة الصحة هو الأمر الأول يكون المحمول عليه هو الصحة في اعتقاده، يعني عند العامل، وإن كان الثاني هو الصحة الواقعية ثم على الأول، وإن كان الثاني يكون هو الصحة الواقعية، يعني على احتمال الثاني وهو عملية التسهيل سنحمل على الصحة الواقعية، ثم على الأول لو فرض الحمل على الصحة الواقعية لابد وأن يدعى أمر آخر، هو أنه عند الشك في اعتقاد الفاعل يحمل اعتقاده على كونه موافقا لاعتقاد الحامل بدعوى أن الحامل لما رأى اعتقاده موافقا للواقع يحمل رأي الفاعل على الصحة، فيجري أصالة الصحة في اعتقاده كما يجري في عمله، فيحمل عمله على الصحة الواقعية باعتبارهما. هذا كان خلي إلى غد إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد.